السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم. الله اسأل ويتقبل منا ومنكم صالح العمل، واسأله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. اسأله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. ونحمد الله على سلامة فضيل شيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ.
حرمنا منك هذا الأسبوع،
غفر الله لنا ولك.
الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن ينفعنا بعلمكم، وأن يشفيكم وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين.
بارك الله.
آمين آمين. وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ ببعض أسئلة الصفحة الرسمية لقناة الندى الفضائية. واحدة والأخ أو الأخت يقول: ست عندها ولدان وأختها عندها بنتان، واحد الولدين رضع من احدى البنتين، فهل يجوز للولد
احدى
من يعني هما اتنين اخوات، دي عندها ولدين ودي عندها بنتين، في ولد رضع مع بنت من البنتين، فهل يجوز للولد الذي لم يرضع ان يتزوج من احدى البنتين؟ ارجو الرد وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فكما أن الأخت من الرضاعة تحرم، فكذلك الأخت من معذرة فكما أن الأخت من النسب تحرم، فكذلك الأخت من الرضاعة تحرم. وبالتالي هذا الابن الذي رضع من خالته صار ابنا لخالته وأخا لابنتيها معا، فلا يجوز له ولا لهما النكاح. أما أخوه الذي لم يرضع من خالته فلا علاقة له بهذه الرضاعة، يجوز أن يتزوج بإحدى البنتين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو معنا اتصالات يا شباب. نعم شيخي الكريم. سؤال آخر. جزاكم الله خيرا، بس الصفحة يبدو أن النت بطيء. لكن شيخ الكريم، نتحدث عن فرض صيام 13 و14 و15 اللي يبدأ من الغد حتى تفتح الصفحة إن شاء الله تعالى.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أولا، نحن في شهر الله المحرم، وهذا الشهر من الأشهر الحرم التي ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. لما ورد بيانها في الأثر أو الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة سرد وواحد فرد. أما الثلاثة السرد فهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، وأما الرابع الفرد فهو رجب، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وهذه الأيام أيام الأشهر الحرم يستحب الاجتهاد فيها في الطاعة، ويستحب أيضا الاجتهاد فيها في ترك المعاصي والآثام. قال الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني لا تظلموا أنفسكم بارتكاب المعصية، ولا تظلموا أنفسكم بترك الطاعة. ولأجل هذا ورد في صيام هذه الأيام حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صيام أيام الأشهر الحرم بصفة عامة، ورد فيها حديث الرجل الباهلي، وقد حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى في كتابه صحيح الجامع الصغير وغيره، أن رجلا من باهلة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فيعني بايعه على الإسلام، وعرفه النبي ما يجب عليه وما يحرم عليه، ثم عاد الرجل إلى قبيلته، وعاد مرة ثانية لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام بعد عامين اثنين. فلما دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يعرفه النبي، قال ألا تعرفني؟ قال لا، قال أنا الرجل الباهلي الذي جئتك عام أول. فقال عليه الصلاة والسلام ولكن ما الذي غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال ما ذقت طعاما ولا شرابا منذ فارقتك إلا بليل، يعني هو صايم الدهر كله. فقال عليه الصلاة والسلام لقد عذبت نفسك، أو لما عذبت نفسك؟ أفلا أدلك على خير من هذا؟ صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، يعني صم من الأشهر الحرم ما يسر الله لك أن تصوم، واترك ما كتب الله لك أن تفطر فيها. هذا بصفة عامة.
طب قبل المواصل معنا اتصال من فاطمة. يا أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مرحبا، تفضل.
الله خير.
وإياك يا أختنا، الله يحفظك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش في صوت تاني معايا، في حد تاني؟
لا، ما يمكن بقى الخطوط داخلة على بعض. بس أنا سامعك كويس، تفضلي.
طيب جزاكم الله خيرا.
وإياك.
بداية طبعا الحمد لله على سلامة شيخنا وشفاك الله وعافاك يا شيخ.
الله يكرمك. اللهم امين.
عندي كم سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
السؤال الأول، في حد أقرض حد، أختان يعني، قرض حسن مقابل ذهب، يعني اللي ادت القرض الاخت الثانيه ادتها ذهب ومقابله على سبيل الامانه، هيسدده بعد فتره اذا يعني لا قدر الله ما سددتش.
مقابل ايه يا اختنا؟
مقابل القرض الحسن، يعني نفس قيمه القرض الحسن.
يعني هو اقرضه كده رهن. خد منه ذهب مكان القرض ده، ويرد له المال، يرد له الذهب.
بالظبط كده. في حالة إذا لا قدر الله ما ردتش المال يبقى هي هتاخد الذهب مقابل. السؤال بقى، الأخت اللي أخدت الذهب دي اللي هي أقرضت، من حقها إنها تستخدم الذهب في خلال الفترة دي عبال ما الأخت الثانية تسدد الدين، ولا دي يندرج تحت الأمانة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فإن أؤتمن أحدكم فليأدي الذي أؤتمن أمانته، وعلى اعتبار ان هو مفروض دلوقتي مقابل المال بتاعها يعني.
تمام،
خلاص كده السؤال واضح.
ايوه.
طيب السؤال الثاني بعد اذن حضرتك، في شيخ روي عن سيدنا علي رضي الله عنه، نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الختم في السبابه والوسطى. الكلام عن لسان سيدنا علي نهاني، فهل الكلام ده ينطبق على النساء برضه؟ يعني انه لا يجوز للمراه انها تلبس الخاتم في السبابه والوسطى، لانه في المقابل انا قرات قول الامام النووي انه بما معناه يعني انه يجوز للمراه انها تلبس الخاتم في اي صباع من اصابعها.
تمام.
ولا في تعارض، ولا ممكن نجمع بين القولين، ولا ايه بالظبط؟
حاضر.
طيب سؤال ثالث بقى، ومعلش هو سادك شويه في ظاهره لكن هو مهم بالنسبه لي. انا قبل ما اسافر الحج باسبوع تقريبا كانت فكره السفر تقريبا اتلغت يعني، وبعدين التأشيرة جت قبل الحج بيومين بالظبط يعني، فما لحقتش اكلم حد من الناس المفروض اكلمهم واقول لهم ان انا مسافر، شخصية عزيزة عليا ومهمة عندي، ما لحقتش اكلمها. وانا سافرت قلت لزوجي يبقى يبلغها لان هو ما سافرتش معانا، وانا حكيناها من هناك. انا الحقيقة ما كانش عندي فرصة ان انا اتصل من هناك، ما رجعت لقيتها زعلانة وما بتتصلش وما بتتكلمش وكده، واخدة على خاطرها زي ما بيقولوا يعني. هل يجوز، انا عايز اكلمها، هل يجوز ليا وانا بكلمها ان انا اقول لها ان انا اتصلت بيها من هناك، على اعتبار ان انا رقمي السعودي من هناك ما حدش يعرفه يعني، ان انا اتصلت بيها من هناك من باب يعني ده يندرج تحت اصلاح ذات البائن وتاليف القلوب ولا يعتبر كذبة؟ جزاكم الله خيرا.
واياك يا اختنا، وعليكم السلام وبركاته. أمة الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم تفضلي.
انا عندي ثلاث اسئله لو سمحت.
تفضلي يا اختنا.
انا لي قريبه كانت تعاني من السحر. تمام.
لك قريبه ما بها؟
تعاني من السحر.
تعاني من السحر
منذ زواجها، واكتشفته منذ 6 سنوات من الزواج، ورقاها الشيوخ وشفيت، ثم بعد 9 سنوات تجدد مره اخرى ويسبب لها مشاكل في الحيض وتاخر الانجاب، بما تنصحها وكيف تتعالج حتى لا يرجع؟ السؤال الثاني.
نعم.
شخص وعد ربه بوعد واخلف، ما حكم ذلك وهل من توبه؟
شخص وعد
وعد الله بوعد
فأحلم. وعد الله بوعد وأخلف.
ما حكم ذلك وهل من توبة؟
ما حكمه؟
ما حكم ذلك وهل من توبة؟
وهل له توبة أو من توبة؟ حاضر.
نعم. السؤال الثالث.
تفضلي.
أنا الآن طالبة صف ثاني الثانوي، وأنا في المرحلة الابتدائية كنت أقرأ بلا كتاب، وحفظت عند الشيخ في القرآن الكريم عن سورة الأحزاب. بعدما تركت الكتاب نسيت كل الذي حفظته، أحفظ فقط المعوذات وإن جزء عما فقط، فهل هذا حرام وهل علي أن أراجع الذي حفظته عند الشيخ؟
يا حضرتك نسيتي كل الصور اللي كنت حفظها ولا تحفظين الان الا اختصار الصور او المعوذات؟
بحفظ صور صغيرة يعني مش عند سورة الاحزاب.
طيب حاضر، فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاخ احمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدنا شيخ احمد،
اهلا ومرحبا يا اخانا، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايز اسال سيدنا الشيخ شعبان درويش على الباب الحجازيه.
الايه؟
على مخرج الباب الحجازيه، يعني عندنا اخ بيقرا بالباب الحجازيه.
القراءه
بيجيبها قريبه للظاء، هل ده يجوز ام لا؟ عشان في اختلاف عليها يعني بين المصلين.
ولا الضالين. ايوه، بدل الضالين يقراها ظاء او قريبه من الظاء.
قريبه للظاء يعني.
طيب، دي مشكله قديمه.
انا سمعت يا شيخنا
منذ فتره يعني. طيب حاضر، اتفضل.
في اخر سورة الفتح. ما المقصود كزرع اخرج شتاه يغيظ بهم الكفار؟ يعني ما المقصود بالكفار هنا؟ هل الفلاحين ولا الكفار يعني؟
طيب،
شكرا سيدنا.
طيب، فهمنا. طيب. عليك صلاة الله وبركاته، يعجب الزراع. نعم، جزاك الله خير. نكتفي حتى يجيب شيخنا الحبيب يا أساتذة من فضلكم. هناك نعم من أقرض قرضا، يعني في حد أقرض حد مقابل رهن ذهب، حكم استعمال هذا الذهب حتى يعود هذا المال، ولا هذه أمانة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
على العموم، التداين والإقراض بالرهن مشروع.
نعم.
فرهان مقبوضة، وبالتالي الرهن نوع من صيانة أو ضمان لرد القرض في موعده إن شاء الله عز وجل. لكن الخلاف بين أهل العلم هل يجوز الانتفاع بهذا الرهن. أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن ينتفع بهذا الرهن، لأن الانتفاع معناه أن القرض جر نفعا على المقرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء كان هذا النفع نفعا ماديا أو كان هذا النفع نفعا أدبيا. والتحلي بالذهب عند النساء يعني أدبي له منزلة عالية عند النساء، ويعني نشأنا في الحلية، وبالتالي لا يجوز لأختنا المقرضة أن تنتفع بهذا الذهب على سبيل الانتفاع المعروف، لأن هذا سيكون وقوعا في محظور أن القرض جر نفعا، وهذا ممنوع شرعا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني الكلام الذي ذكرته أختنا أمة الله، إني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم في الرجال في السبابة والوسطى، ونسبت الكلام لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. هل هذا الكلام ينسحب أيضا على النساء شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا على العموم لم أقف على هذا الحديث الذي ورد فيه النهي، لكن ما ذكرته أختنا أن الإمام النووي عليه رحمة الله يقول بمشروعية أن تختتم المرأة في أي أصبع شاءت، باعتبار أن الحلية والزينة والذهب كل هذا مباح للنساء على أي وجه كان، هذا هو الأمر المعروف عند أهل العلم. فربما إن صح هذا النهي يكون خاصا بالرجال، لكن أنا لم أقف على الحديث الذي ورد فيه النهي، إنما الأصل مشروعية أن تتزين المرأة في أصابعها أو في يديها كيف شاءت، ما دامت الزينة مباحة ولله الحمد والمنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي قبل الحج يعني تقول فكرة الحج اتلغت، وبعدين تأشيرة أتت قبل الحج بيومين، ربما لم تخبر إحدى صديقاتها المقربين منها، ويبدو أن ده أحزن صديقتها أن فلانة لم تخبرني بموعد سفرها للحج، فهل لها أن تدعي أن تقول لها أنا اتصلت عليك من رقم سعودي وهي لم تفعل، ويعد هذا من الكذب شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نعم لا يجوز لها أن تدعي وهو لم يحدث، لأن الكذب هو إخبار بخلاف الواقع، فلا يجوز لها أن تدعي أنها اتصلت عليها من رقم غريب أو من رقم سعودي وهو في الحقيقة لم يحصل، إنما الطريق الأقرب لاسترضاء هذه الأخت هو يعني أن تطلب منها المسامحة والعفو، أن تعتذر لها أن هذا وقع بسبب يعني اضطراب مواعيد السفر والأعباء التي تكون عند السفر عادة، هذا خير لنا طبعا من أن ندخل في هذا الباب، بل وليس هناك حاجة أصلا إلى التعريض، يعني إن كان الكذب حرام وهو حرام فعلا، فإن التعريض أيضا ليس هناك ما يدعو إليه في هذا الحال، بل التأسف وطلب الاعتذار والمسامحة والاعتذار يعني ربكة المواعيد والإجراءات
وغيره،
هذا هو خير يعني ما يمكن أن يقدم في هذا المقام لأختنا الأخرى العزيزة عليها. ولا تدخل أختنا بارك الله فيها بعد الحج في هذه الحسبة، حسبة برمة كما يقولون،
هو ممكن الوجه أنه هو إيه يعني أنها تصلح بين متخاصمين وإن كانت هي طرف من الأطراف.
نعم. لا 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 لا، ليس هناك ما يدعو إلى هذا، بس الاعتذار بربكة المواعيد وضغط السفر وإجراءات السفر وتأخرها، هذا خير وأبقى من أن ندخل في قصة يعني ادعاء الاتصال والتعريض ببعض الكلمات، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت التي تعاني من السحر، وربما بعد ما شفيت قرأ عليها بعض المشايخ القرآن الكريم وبعد كده تجدد لها السحر بتأخير الحمل أو ما شبه ذلك، فبما تنصحها شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أنا أنصح هذه الأخت المصابة وأنصح كل المحيطين بها أن ينزعوا من أذهانهم ومن نفوسهم قصة السحر، ده كلام يعني للأسف الشديد ينشغل به كثير من الناس وهو على خلاف الواقع. أروني يا إخوة يا أخوات أين السحرة الآن؟ السحر أصبح الآن علم نادر، وسحر الوهم والوسواس هو أكثر هذه الأنواع شيوعا، نحن من نسحر أنفسنا بالوهم والوسواس، والدعاء أصل عمتها كانت عايزاها لابنها ورفضت، فربما أصل جيرنا على غير الملة فربما فعلوا ربما رشوا ربما وربما، كل هذه الظنون، والسحر أصبح من العلوم النادرة بالفعل. يعني أنا في وقت من الأوقات يا أستاذ أحمد تقريبا من حوالي 20 سنة تقريبا، كان يسكن إلى جوارنا رجل من كبراء السحرة، وجلست إليه يوما فحدثني يعني فتح قلبه، وكان في هذا في أواخر أيامي قبل موته بعدة أيام أو أسابيع قليلة، وقال لي ما معناه أنه وهو من أقدم السحرة في مصر، وكان مشهورا يأتيه الممثلون والممثلات والمطربون والمطربات والأغنياء، وهؤلاء اللي بينشغلوا عربيات وسيارات فارهة تأتيه من حتى من خارج مصر. قال لي بالحرف الواحد أنا من 30 سنة، هو من 30 سنة، وكلام ده قبل 20 عام، يقول أنا من 30 عاما لا أعرف في مصر ساحرا، إنما كل دول مدعين، هو ممكن يسحرني ويسحرك ببعض الوهم والوسواس كما يفعل بعضهم في الريف مع المتزوج العريس الليلة ولا بكرة، يقول له إن شاء الله مش أسيبك، خلاص يذهب فيجد نفسه منعقدا أو معقودا عن زوجتي أو عن
حرمتها
بالوهم والوسواس. فأنا أنصح هؤلاء الإخوة، هو في حالة سحر تبقى 6 سنوات،
طب بما تنصحهم شيء؟
أنصحهم البعد عن هذه القصة تماما، الإقلاع عنها، عدم التردد على المعالجين أيا كانوا، إن شاء الله يكون إمام الحرم المكي حتى. وهو يدعي انه يعالج السحر والجن والعفاريت بالقرآن والادعية والكلام ده كله. يا حبيبي القرآن والادعية ايها الفاضل الكريم خليه لنفسك، وعندنا نفس القرآن ونفس الأدعية في البيت عند الأخت وعند زوجها وعند أهلها وعندي وعندك يا أستاذ أحمد. القرآن كله واحد، ويكفينا من القرآن فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب، ويكفينا منه أيضا خواتيم سورة البقرة، يكفينا آية الكرسي، يكفينا المعوذات التي بها أبطل الله عز وجل سحر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الانشغال ده هيخليها تجلس بعدما يدعى الآن أنه تجدد، هتفضل كده سنوات.
خلاص
سنوات
الوهم متملكة،
الوسواس والوهم يا إخوة يا أخوات أسوأ ألف مرة من حكاية السحر والعفاريت والجن. فاتقوا الله في أنفسكم، ارحموا هذه الأخت بارك الله فيكم، ارفعوا إيدكم عنها كأهل ومرافقين ومعالجين، ودعوها تعيش حياتها مع الله، تقيم فرائضها وتحترز بآيات القرآن وأذكار وأدعية النبي عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله الله خير حافظا وهو أرحم الرحيمين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شخص وعد الله فأخلف، نسأل الله العفو والعافية، فما حكمه وهل له من توبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. يا أخي الكريم، كلنا ذلك الرجل الذي يعد ربه ويعاهد ربه على أن يترك الدخان ثم يعود إليه، يعاهد ربه على أن يترك الكذب وتاني يوم يأتي الكذب، يعاهد ربه على أن يغض بصره بعد ساعة واحدة لا يغض بصره. كلنا ذاك الرجل الذي يقع في الذنب والخطيئة بعدما يعاهد نفسه ويعاهد ربه ترك هذا، هل له من توبة؟ طبعا المشرك له توبة والكافر له توبة. قال الله عز وجل عن هؤلاء الكفر والمشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وبالتالي التوبة إن شاء الله عز وجل تجب ما كان قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله ندبنا إلى هذه التوبة من كل الذنوب والآثام. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس مصارعة ومداومة على التوبة. ورد عنه الحديث عن الأغر بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محسن يا باشا، محسن،
ربنا يجعلنا وياك من المحسنين. آمين يا رب العالمين. تفضل يا أخو محسن، السلام عليكم.
لي 3 أسئلة بعد إذنك للشيخ.
تفضل.
حضرتك، أنا شغال في بعض الجهات الأمنية، ولي عاملين لي حاجة اسمها المظلة التأمينية.
نعم.
تمام. ففوجئت ان هي شركة الشرقي للتأمين.
ايوه.
فوجئت ان هي شركة الشرقي للتأمين. فبيخصموا مني في الشهر 43 جنيه ولما اطلع المعاش يدوني 10,000 جنيه. تمام يا باشا. تمام يا استاذ احمد.
ايوه نعم.
فعاوز حكم ديت فيها ربا او ما فيهاش؟
جيد.
السؤال الثاني بعد اذن حضرتك، الجهه اللي انا شغال فيها بتطلع الناس المميزين الحج.
تمام.
انا ما دفعتش لهم حاجه، ولا بل هم ادوني فلوس كمان عشان مأمورية الحج ديت بخدمة حجاج وكده، حجيت المناسك كلها، هل الحجة ديت صحيحة؟
طيب تعالي. طيب السؤال الثالث.
السؤال الأخير بعد السؤال الأخير. كنا نصلي الظهر.
أيوة نعم.
كنا نصلي الظهر فالجوم في الاخر ركعة، وواحد من المصلين قال: انت نسيت سجدة.
حضرتك كنت الامام؟
فقال: انت نسيت سجدة. وقال لي بعد ما صلينا السنة وجايين ماشيين، قال لي: انت نسيت سجدة. قلت له: طب ما ذكرتنيش ليه؟ وقلت سبحان الله عشان اجيبها. والكلام ده قاله لي بعد ما صلينا سنة الظهر وكنا طالعين ماشيين.
عملت ايه بقى؟
فقلنا نرجع نصلي من تاني. رجعتوا؟ نرجع نصلي من تاني ولا نعمل ايه ولا محسوبة ولا دي
انتوا عملتوا ايه ساعتها؟ مشيتوا ما صليتوش الركعة دي؟
ده مش ركعة، سجدة. سجدة.
طيب حاضر حاضر.
هي سجدة، سجدة مش ركعة.
حاضر.
حياكم الله.
ربنا يحفظك، في امان الله وياك. نعم شيخي الكريم. طب هو انت بدلت بقى. استاذ احمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل اتفضل يا اخي.
ازيك
يا استاذ احمد؟ الله اشرف.
اشرف يا فندم.
طيب اتفضل يا استاذ اشرف.
السلام عليكم.
بيقولوا لي اسماء غلط معلش سامحني. اتفضل.
الله يهمك يا فندم.
يلا.
والله انا بحبكم في الله.
احبك الله دي احببتنا في حبيبي الغالي. اتفضل.
ربنا يكرمك. دلوقتي انا بس عايز ايه يا رجل الشيخ النووي ده، يعني انا شاب عندي 32 سنة وعندي ولد وبنت ومرتبي 1200 جنيه.
الله يعيننا ويعينك.
ربنا يكرمك. ربنا ابتلاني بمرض بقالي سنة ونص، الدكاترة مش عارفة ليه ده. أرجو الشيخ يدعي لي، دي أول حاجة. ربنا يكرمك يا رب.
شفاك الله وعافاك وعنا الله وإياك. أيوة أستاذ أشرف، المسألة الثانية إيه؟
المسألة الثانية، هل في بنوك إسلامية في مصر أتعامل معها؟
هل يوجد
ولا ما فيش بنوك إسلامية خالص؟
بنوك إسلامية في مصر. حاضر. طيب حاضر.
جزاكم الله كل خير.
وإياك حبيبي الغالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ مختار.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا محمد تفضل.
أنا لي طلب سؤال يعني عاوز أقوله.
نعم هات السؤال تفضل.
أنا كان عندي مشكلة في البيت وكنت مسافر، ومرات اتصلت بي قالت لي الفلوس سرقت مني، المهم حلفت عليها يمين ما تقعد في البيت طلاب يعني، وقفلت التليفون كنت مسافر. أخويا
ماذا قلت؟ عم مختار ماذا قلت لها؟
قلت لها على طلاق ما تقعد في البيت.
علي الطاقة. كنت النية كانت ايه؟
ايه؟
نيتها كانت ايه وانت بتقول لها كده؟ كانت الطلاق ولا الحال؟
لا نيتها مشيها من البيت.
لا تمشيها من البيت ولا تطلعها؟
لا نيتها تمشي من البيت. تمشي من البيت.
ايوه نعم، لكن الطلاق لم يرد في ذهنك او في بالك.
المهم اخويا ما رضيش يخليها تمشي، هي ابويا ما علمش.
طيب
غالي اليوم التاني باتصل بقى بقول لها مشيت، قالت ما رضوش ابوك واخوك. رحت انا تاني يوم مشيت عشان اعرف المشكله سببها، يا كنت متنرفز ولا متنرفز خالص في التليفون.
وهي دلوقتي في بيتك ولا في بيت ابيها؟
نعم بيت ابوها.
في بيت ابيها.
اه.
طيب وانت حضرتك لسه مسافر؟
اه مسافر لسه ماليش 15 يوم.
حاضر. سؤال عن حكم عليا الطلاق من تعودي في البيت، انت بتسال ده طلاق ولا لا صح؟
ايه؟
بتسال عن حكم اللفظه دي طلاق ولا لا؟ ها؟ طيب.
بس.
أصلح الله أحوالنا جميعا، أسأل الله أن يصلحنا جميعا، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتقول حاجة يا عم مختار؟
إيه؟ بقول لك الدين المفيد يعني.
شيخنا يقول لك بإذن الله، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا الطالبة في الثانوية العامة نسيت ما كانت تحفظ من سورة الأحزاب، والآن لا تحفظ إلا قصار الصور والمعوذات، فهل عليها إثم شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن عدم تعهد القرآن الكريم بالقراءة والمراجعة ستكون النتيجة أن يتفلت القرآن من الصدور، فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ القرآن، قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد ورد الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس الرجل يقول حفظت آية كذا ثم نسيتها أو ثم نسيتها. بئس الرجل، هذه صيغة وعيد وصيغة عتاب أيضا على الرجل، نعم على الرجل الذي يحفظ القرآن أو العبد الذي يحفظ القرآن ثم لا يتعهد القرآن بالقراءة والمراجعة فيتفلت منه القرآن الكريم وينسى. نستغفر الله عز وجل ونندم على ما قد سبق الوقوع فيه ونحاول مرة أخرى جاهدين أن نستعيد بكثرة القراءات والمراجعة ما كنا نحفظه من كتاب الله عز وجل، لأن القرآن في الصدور يرقى بصاحبه يوم القيامة، فإنه يقال لقارئ القرآن وحافظه من باب أولى يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة قراءة القرآن إن الضاد تقرأ قريبة من الضاء، البعض يعني قال إن هذا هو أصل الضاد، تمام، وطبعا المعظم والأغلب من أهل القرآن قالوا لا، الضاد ضاد تقرأ كما يقرأها الناس.
نعم.
فهل صحيح كما ادعى البعض أنها تقرأ بهذه الطريقة شيخي كريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه.
هذه مشكلة قديمة جديدة في آن واحد، وأنا أنصح الأخ السائل بارك الله فيه أن يفتح تفسير الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تعالى النسخة الأصلية، يعني التفسير الكامل وليس المختصر، ثم يقرأ مقدمة ما كتبه الإمام عليه رحمة الله تعالى عند تفسير سورة الفاتحة، ليعلم أن هذه المشكلة ليست جديدة ولكنها مشكلة قديمة، وأن كثيرا من القراء يقولون أن النطق الصحيح للضاد هو أن تكون وسط بين الضاد والظاء، وآخرون أيضا من القراء وهم من القراء المعتبرين والأولون أيضا من القراء المعتبرين يقولون لغة العربي اسمها لغة الضاد، والضاد حرف له مخرج والظاء حرف له مخرج، وبالتالي لا يجوز أن تنطق الضاد رخوة ما بين الضاد والظاء. فيجد هذه المسألة مبسوطة في تفسير الإمام ابن كثير، ولذلك نقول للإخوة لا يجوز أن نختلف على مثل هذه الأمور، ولا أن نتصور أن القراءة بهذه الوسطية بين الضاد والظاء تبطل الصلاة، فإن قراء للقرآن عبر العالم الإسلامي يقرؤون منها عبر الزمان من غير إنكار من أهل العلم، كما أنه نقول للأخ القارئ بهذه القراءة أنه لا يجوز لقارئ القرآن خاصة من يتصدر إمامة الصلاة بالناس أن يستغرب على الناس القراءة، بمعنى أن يأتي بالقراءات الغريبة عن الناس، إنما الواجب عليه أن يقرأ بقراءة أهل بلده، القراءة الشائعة المشهورة في أهل بلده يقرأ بها حتى لا يكون قراءته بغريب القراءات فتنة للآخرين من الناس من خلفه من المصلين. فالناس ليس كلهم على علم بهذه المسألة،
حتى لو يقرأ بقراءة متواترة لابد أن يخبرهم.
نعم. فهكذا ننصح المصلين ألا يتصوروا أن القراءة أن الصلاة بهذه القراءة الوسط ما بين الضاد والظاء تبطل الصلاة، أبدا، الصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، لأنها ليست قراءة شاذة منكرة. والأمر الثاني ننصح به القارئ نفسه اللي بيتصدر إمامة الناس ألا يغرب على الناس في القراءة، إنما يقرأ بالقراءة المشهورة الشائعة عند أهل بلده عند أهل بلدته ومسجده حتى لا يكون لبعضهم فتنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار هنا
الزراع،
نعم
الكفار هنا هم الزراع،
نعم الزراع، نعم.
تمام، الفلاحون،
الفلاحون يعني، تمام، مش الكفار،
مش كفار الديانة يعني،
تمام.
نعم
صحيح، جزاكم الله خيرا. أعمل في جهة أمنية المظلة التأمينية ويسأل عن التأمين، يدفع 23 جنيه 43 جنيه يخصم منه من راتبه ثم بعد المعاش يأخذ 10,000 جنيه، حكم هذا المال هل يدخل في الربا شيخ
التأمين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه الصلاة والسلام.
طبعا أنا أريد من الأخ السائل بارك الله فيه ومن الإخوة المشاهدين والمشاهدات أن يفرقوا بين هذه الصورة من التأمين وبين صورة التأمين الاجتماعي اللي هو تأمين المعاش، اللي هو إن شاء الله عند الإحالة أو التقاعد هيقبضوا من الوزارة المختصة اللي هي الهيئة العامة أو المؤسسة العامة للتأمينات. دي اسمه التأمين التعاوني. أما الصورة اللي بيسأل عنها أخونا فهي صورة من صور التأمين التجاري المباع، عشان كده بقول إن هو اكتشف إن هي في النهاية تابعة لشركة مصر للتأمين، يعني دي بوليس التأمين،
شركة الشرق
الشرق سيان
كلاهما واحد،
كلاهما واحد. دي بوليس التأمين مباعة، هذا هو التأمين التجاري الذي أفتت المجامع الفقهية بأنه تأمين حرام. وبالتالي هو الأخ يقول طب ده يدخل في مسألة الربا؟ لا، ولا يدخل في الربا، إنه يدخل في تحريم من جهة أخرى، لأنه هذا التأمين غرر،
فيه غرر،
غرر، لأنه الكثيرون يدفعون وليس الكل يأخذون، وبعضهم يدفع كثيرا أكثر من 10,000 وفي النهاية يأخذ 10,000، وبعضهم ربما يدفع 100 جنيه ويموت بعدها هياخذ 10,000.
مش هو بقى الورثة؟
الورثة صحيح. الله يسلمك. فبالتالي سموه العلماء مبني على الغرر، انه المسألة ليست منضبطة. لكن طيب في النهاية اخذ العشرة ولا اسيبهم؟ لا لا، خذهم، لا تترك هذه العشرة ان شاء الله بعد ان يعني تصل الى سن المعاش الرسمي ان شاء الله بعد عمر مديد باذن الله تعالى. خذ هذه العشرة وخذ ما يغلب على ظنك انه دفعته منها. كانت العشرة دي هي اللي انت دفعتها 43 في كم شهر، يبقى رد الله عليك مالك. وان وجدت فيها زيادة 43 ولا 86 ولا حاجة،
يعني ياخذ منها ما دفعها،
تصدق بالباقي ان كانت هناك زيادة، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. الاخ اسامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أم أسامة، عليكم ورحمة
الله وبركاته. لو سمحت أسأل سؤال، لو سمحت.
تفضل.
عندي ابني ضعيف شوية كده، والعيال بيمسكوا يضربوه، فأنا عايزة أربيه يعني مثلا كلب بحيث لغاية شخصيته ما تكبر شوية. ده يا ترى ده حلال ولا حرام؟
ربي إيه؟ كلب.
عايزة أربي كلب يتحرك معاه، يعني يا ترى كده حلال ولا حرام؟ وبعدين انا عندي مكان واسع، يعني مش هيبقى جوه الشقه، عندي مكان جنينه كبيره يعني بره.
حاضر،
الله يبارك لك.
يبارك في عمرك. حاضر يا ام اسامه،
متشكره قوي يا ابني، كتر خيرك.
تمام. لو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اختنا تفضلي.
انا كنت كلمت حضرتك يا استاذ احمد امبارح.
اتفضلي.
اول حاجه شفاك الله يعافيك يا شيخنا شعبان.
اللهم امين يا رب. اللهم امين. اللهم امين. اتفضلي.
امبارح بس كنت عايزه اعلق يعني على حضرتك، ما خدتش بالك من كلمه اللي هو انا اللي كلمتك بخصوص المس اللي تردلي تاني، او القرين على مقيل شيخنا امبارح.
طب اتفضلي اسمعك. تفضلي.
تمام. هو الموضوع كله ان انا كنت بعد المغرب، مش الفجر، بعد المغرب.
يعني بعد المغرب بتحسي بوحشة؟
بعد المغرب بحس ايوه فعلا، مش عايزة اشغل القرآن.
وهذا ما ذكرته وانا باللفظ، ان حضرتك ذكرت المغرب وانا قلت بعد المغرب.
حضرتك قلت الفجر.
طب مش
حضرتك
طيب.
قلت الفجر.
بعد المغرب ماشي، اشعر بوحش.
يختلف. ده اول استفسار. تاني حاجة اني انا بعد امبارح بعد كلام الليل يعني حلمت او شفت رؤية، الله اعلم، الله اعلم الرسول، يعني اني حماتي بتديني سبحة مبلولة مبللة.
طيب
تمام. ده تاني سؤال، معلش اسفل الاطالة. يعني تالت حاجة كنت عايز استفسر عنها، يعني انا عندي بلكونة يعني وبيت وفي فيران يعتبر، فكنت بحط في البلكونة مخصوص ليهم سواء للعصافير الصبح او للفيران او لاي حاجة حوالين الوظف، يعني كنت بحط لهم عيش على مقدرتي. فزوجي اتخانق معايا بحاجة زي كده وقال لي لا، ده الفيران ما يجوز ان انت تأكليها، حط لهم في الاكل فيل. فانا يعني ايه استحرمت الموضوع ده وقلت له لا، يعني هما ما دام مش بيأذوني او مش بيخشوا عندي يأذوني، لا ما احط لهمش سم، انا بحط لهم معيش، وهو سواء بقى في سيرين عصافير الصبح يعني ياكلوا منها. بس تالت حاجه هو مش يعني مش ملتزم، وانا زي ما ذكرت امبارح حضرتك ان انا ما كنتش ملتزم يعني كنت لهوه في الدين يعني ده. فدلوقتي هو ده العافيه لما بطفو يعني بيخليني اتفرج على يعني القنوات الدينيه او منع او بالاخص القنوات الندى يعني على طول اقول له طب انا متابع البرنامج لا انا عايز اتفرج على الفيلم كذا انا عايز اتفرج على مسلسل كذا فطبعا انا ايه بقوم واسيبه فهو بي يعني بيقول الفاظ كده يعني يقول لي يعني ما كنتش كده وانت هتستشيحي علينا انت يعني الكلام بيجرح اي حد فقلت له انا يعني انا مش احسن منك ولا انت احسن مني انا يعني بعمل لله بخالص نية اخر سؤال كنت عايز اساله معلش اسفل الاطالة يعني كنت عشان انا فين وفين لما حضرتك بتجمعوا الرقم بصراحة يعني سيدنا محمد كنت حضرتك يعني ايه
نعم
ال خلاص يعني هنكتفي بهذا القدر لان السؤال راح
امان الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طب ناخذ ام احمد السلام عليكم طال اخير يا وليكن يا استاذنا السلام عليكم يا ام احمد
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اتفضلي
استاذ احمد لو سمحت لو سمحت وانا لو في حد مديني مثلا مبلغ بس بالدولار وقال لي هاخده منك بالمصري فانا بس هياخده مثلا كمان كذا شهر يعني فانا دلوقتي المبلغ لو يعني لو غيرته دلوقتي هياخد مثلا هيبقى بقد كذا بس لو كمان كذا شهر هيبقى بفلوس تانية
طبعا.
هل انا مطلوب مني ان انا اديله المبلغ بالفلوس دلوقتي ولا الفلوس اللي هتبقى كمان كذا شهر وخاصة ان انا ممكن ابقي مبلغ
تاني بس يا اخت ام احمد هو طلبه منك بالمصري يعني بالقيمة اللي انت هتبيعي بيها الدولار دلوقتي ولا بسعر طيب يعني هو يعني الامر كده خد الدولار ده ولما تيجي ترديه رديه بالقيمة المصرية طيب هل بقى يكون بالسعر الحالي ولا بالسعر الجديد وقتها ان شاء الله صح
وقتها ولا وبعدين طيب. انا يعني مثلا لو حتى قال لي ان هو عايزه وقتها يعني عايزه دلوقتي بسعر دلوقتي هل انا مثلا حرام عليا لو انا قلت له ده هو دلوقتي عمل قد كذا وخليت مثلا منه مبلغ يعني مثلا اغيره كمان كذا شهر وهتبقى اكيد يعني هستفاد بقيمة اكتر من اللي انا قلت له عليها
طيب.
هل كده في حرمانية عليا مثلا ان انا هرد له المبلغ بوقت ما بعد دلوقتي كمان كذا شهر هيبقى المبلغ اكتر من كده وخاصة
طيب.
ان انا هبقي مبلغ مش هغيره دلوقتي
طيب واضح الكلام فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع السلامة وعليكم السلام وبركاته نعم شيخي الكريم ايضا الحج محسن الجهة التي يعمل بها بتطلع ناس للحج المميزين منهم وانا لم ادفع لهم شيئا بل اعطوني مالا حكم الحجة دي ايه
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد اقول الاخ السائل بارك الله فيك نسأل الله عز وجل ان يتقبل منك حجتك وعمرتك ومن الحجاج والمعتمرين ايضا حجتهم وعمرتهم ونسأله تعالى ان يرزقنا والمشاهدين والمشاهدات الحج والعمرة من عام قابل ان شاء الله هنيئا لك هذه الحجة والحجة من بذل الغير يعني من نفقة الغير مشروعة عند الحنفية والمالكية واما الشافعية والحنابلة فقد كرهوها اذا غلب على الظن انه سيكون بعدها من من المنفق لكن مدام المنفق جهة العمل فلا يكون هناك من هذه مكافأة للمتميزين من العاملين وبالتالي حجتك صحيحة ولله الحمد والمنة وعليك أن تجتهد في الدعاء أن تسأل الله القبول
أمين
والله
أمين.
أعلم وصلى الله وسلم وبارك على
عليه الصلاة والسلام كنا نصلي الظهر وكان هو الإمام عم محسن وفي آخر ركعة قال أحدهم أحد المصلين بعد السنة هم خارجين كده يا فلان انت نسيت سجدة فهم ما صلوش حاجة قال له طب ما ذكرتنيش ليه وكده فكان هل عليهم اعادة الصلاة ام اعادة ركعة واحدة شيخي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه الصلاة.
كان الواجب على هؤلاء الاخوة المصلين ان يعيدوا ان يقوموا ليصلوا ركعة كاملة عوضا عن الركعة التي لم يسجد فيها الامام الا سجدة واحدة لأن السجدة ركن من أركان الصلاة فإذا ترك الركن عمدا أو سهوا أو نسيانا أو خطأ فإن الركعة تبطل، فكان الواجب عليهم فور إبلاغ هذا الرجل لهم أنه نسي سجدة في ركعة من الركعات أن يقوم ليصلي بجميع المصلين ركعة كاملة، ثم يتشهد التشهد كاملا، ثم إن شاء أن يسجد سجدتي السهو قبل التسليم فعل، وهذا هو الأفضل.
نعم.
أو أن يسجد بعد التسليم، وهذا أيضا جائز مشروع. أما وقد لم يفعلوا ذلك فالواجب عليهم الآن أن يعيدوا صلاة الظهر كاملة، أو الظهر العصر يعني
الظهر.
لا، يعيدوا صلاة الظهر كاملة.
الذي لم يعلم
يخبر هؤلاء إخوانهم من باب النصيحة، يا جماعة في اليوم التالي، يا جماعة اللي صلى معنا الظهر مبارح، احنا كان واجب علينا ان نأتي بركعة كاملة عوضا عن الركعة التي لم نسجد فيها الا سجدة واحدة، فيبلغ هؤلاء جميعا ويعيدوا الصلاة كاملة، ده اذا لم يكونوا اتوا بالركعة فور اعلام الرجل لهم.
يبدو انه لم يحدث.
واخونا الناصح المذكر اخطأ، لأنه كان الواجب عليه أن ينبه الإمام مبكرا حتى ينبهه أثناء الصلاة أو عقب الصلاة مباشرة، والناس لسه موجودة كما يقولون، فيستغفر الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
حيث أصلاً أخونا أشرف شفاه الله عافيه، صلى الله أن يشفيه وأن يعافيه، شاب يريد منكم الدعاء، عمره 32 سنة وعنده ولد وبنت وراتبه 1200 جنيه، أصيب بمرض من عام ونصف، ويسألكم الدعاء شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نسأل الله عز وجل أن يشفي أخانا من جميع مرضه شفاء لا يغادر سقما، ومرضانا ومرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام، وأن يعينه على مصاريف الحياة.
نعم، أن يعينه فعلا على أعباء الحياة. نعم. يعني أسرة الآن مكونة من أربعة أفراد. نعم، والدخل 1200 جنيه، لكن نواسي هذا الأخ بارك الله فيه وأمثاله من الإخوة الذين يبتلوا بهذا الضيق من العيش، وكلنا يعيش هذه الحياة ولله الحمد والمنة، بقول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مش بالضرورة يكون الرزق فلوس زيادة، إنما يمكن بركة. أن يكون الرزق أن يطرح الله البركة في هذا القليل. ونذكره ونبشره وأمثاله أيضا بقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، شوف كلمة البركة ذكرت هنا، بركات من السماء والأرض. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وعلينا جميعا أن نلزم الاستغفار شيخ الكريم.
نعم
نعم.
أحسن.
هل يوجد بنوك إسلامية في مصر؟
نعم. يوجد بنوك إسلامية في مصر ولله الحمد والمنة، مع طبعا كامل الاحترام والتبجيل لشيخنا الكريم الذي عادة ما يسمع منه الناس هذه العبارة على سبيل القطع واليقين، أنه لا يوجد بنك إسلامي في مصر،
الله تعالى.
بل البنوك الإسلامية ولله الحمد موجودة في مصر، بل أنا أبشر الإخوة أيضا أنه لا يوجد بلد إسلامي في 51 دولة المعروفة بالدول الإسلامية فيها بنوك إسلامية بهذا العدد كما في دولة مصر، ولله الحمد والمنة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
طبعا عشان يعني أنا شايف أن حضرتك يعني مرهق، فالإجابات تكون سريعة شيخ كريم، والوقت كمان دهمنا، رب شفاك الله عافاك. أخونا الأستاذ مختار كان عندي مشكلة في البيت، قال لها على الطلاق ما تعودي في البيت، لما اتصلت بي وقالت أنا اتسرقت، وهو ما كان يقصد الطلاق ولكنه كان يريد منها أن تنصرف من البيت، فما حكم هذه الكلمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أولا هذه يمين خاطئة، لأنه أراد بها اليمين ولله الحمد ولم يقصد بها الطلاق، لكنه أخطأ في اليمين. الواجب على الحالف أن يحلف بالله عز وجل أو ليصمت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. فعلى الأخ بارك الله فيه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه وأن يندم على ما سبق وأن لا يكرر هذه اليمين مرة أخرى. وأعتقد أنه في النهاية الأخت ولله الحمد والمنة ذهبت إلى بيت أهلها وما زالت موجودة إلى الآن، فأنصحه أيضا أن يصحح الوضع بينه وبينها، والصلح خير كما قال الله عز وجل، ويستأنف الحياة من جديد، ولو راب في نفسه ريب فليعني يكفر عن هذه اليمين بإطعام 10 مساكين إن استطاع، وإلا أن يصوم 3 أيام، هذا بعد إعادة الزوجة إلى البيت. ولله الحمد والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ولم تحسب طلاق،
لا يقع به طلاق. نعم.
أم أسامة عندي ابني بيضربوه العيال عشان هو ضعيف في البنية شوية، ابنها ربنا يديله الصحة ويقويه، لو يعني ربت في الحديقة أو في المكان المتسع أمام البيت كلبا أعزك الله ليكون في صحبة ابنها يعني لحمايته، فهل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأختنا السائلة لا تفعلي ذلك بارك الله فيك. أولا لأن الكلب نفقاته عالية، يعني قيمته عالية كلب الحراسة، نفقاته وإطعامه وسقياه وإعاشته نفقات عالية، وهذا من الإسراف قطعا، لأنه ليس ثمة ضرورة لهذا الاقتناء للكلب، هذا أولا. ثانيا، خير لنا من أن نربي كلبا أن نربي ابننا أصلا، بمعنى نربي ابننا على إيه؟ نصحح وضع بنيته البدنية الجسمانية،
بلا طبيب.
نشوف الطبيب التغذية، نشوف بعض التحاليل والأشياء المختصة، نذهب به إلى صالة الرياضة يمارس الرياضة، شوية مقويات شوية مغذيات، أيضا نقوي فيه الناحية النفسية، الجرأة والشجاعة والقدرة على التعامل مع الآخرين. حتى وإن أنفقنا المال في هذا الباب فإنه إنفاق في باب مشروع، خير لنا من أن ندخل في هذا الأمر بتاع اقتناء الكلب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أختنا أمة الله صححت عبارة لعلي أخطأت فيها، الله تعالى أعلى وأعلم، قالت يعني بعد دخول الغروب أو المغرب تشعر بالوحشة، وكانت تقول أنها قبل الزواج كان في مس، وبعد كده عاد إليها شيخي الكريم أمس بعد قيام الليل بعدما نامت، حلمت أن حماتي أو هي حلمت يعني أن حماتها تعطيها سبحة مبللة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، كان ودي ان اختنا السائلة تكون معنا من بداية الحلقة وتستمع الى التعليق على الاخت المسحورة التي سئل او ورد سؤالها في بداية الحلقة، وكان
يعني
تعقيبي انه لا تلتفتوا الى هذه الامور يا اخوة اخوات، مش معقول انه كل الناس بهذه النسبة، احنا عندنا 70-80% من الناس يشتكي السحر والجن والكلام ده، هو معقول كده؟ يعني معقول المسلم المصلي القارئ للقرآن اللي متمسك بأذكار الصباح والمساء وأخته تقيم الليل سواء كانت آنسة ولا كانت متزوجة، هو ينفع ان احنا يعني ان يترك الله عز وجل عباده هملا بهذه الصورة، وان يكون الجن هو الفاعل المطلق في الكون، هو اللي يمرضنا وهو اللي يمنع الانجاب وهو اللي يأخر الرزق وهو 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 اللي يحدث الوحشة والخوف والرعب؟ لا يا إخوة، هذا خطأ، هذا إفراط.
نعم.
في ناحية الجن والمس والأسحار، أعتقد أن الواجب عليها أن هي تشيل القصة، تقتلع جذور هذه القصة من دماغها خالص بارك الله فيها، وأن تعيش حياتها الطبيعية، حياة المسلمة الطبيعية. نعم. التي تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحفظ فرجها وتطيع زوجها وتنشغل بأولادها وتتحصن بأذكار الكتاب والسنة، والموضوع انتهى. الجن والشيطان قال الله عز وجل عنه في كتابه يعني إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ضعيفا ازاي؟ بقوة ايماننا احنا وقوة يقيننا وثقتنا في الله، وايضا باحترازنا بالاحراز الشرعية كالذكر والدعاء وغير ذلك، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. متعك الله بالصحة والعافية يا شيخ الكريم. البلكونة والفران والعصافير، زوجي يقول او زوجها يقول لها ضعي لهم السم او للفئران يعني السم في هذا الخبز، وهي ترفض.
نعم.
فهل هي يعني فعلها صحيح ام قول الزوج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، في الحقيقة انا انصحها الا تفعل، يعني لا تضعي الخبز في البلكونة. ليه؟ لانه لو كان الغالب على ظننا انه اللي هيأكل منه هو العصفور، ده خير وبركة، في كل كبد رطبة اجر، لكن لو كان العيش ده هيأكل منه العصفور وهيجلب لنا الفئران الضارة التي تسبب مرضا خطيرا اسمه مرض الطاعون أعاذكم الله وعافانا وعافاكم، يبقى درء المفسدة أولى من جلب المصلحة.
نعم.
هذا الله والله أعلم.
مسألة تقول أنا الحمد لله ربنا أكرمني وأصبحت ملتزمة وزوجها صلى الله أن يهديه كما هداها. نعم. ما زال على حالته يشاهد الأفلام والمسلسلات، أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. فطبعا الحمد لله هي تقوم، بس يبدو انه في كلمات فيها سخريه، انت هتستشيخي علينا، انت كذا انت كذا، وهي تقول انا اعمل هذا لله، فما حكم هذا
الشيء؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، على العموم وذكر، فان الذكرى تنفع المؤمنين. الواجب عليك بين الحين والحين، مش كل شويه مش كل لحظه، بين الحين والحين انك تذكري لله سبحانه وتعالى وتذكري بالله تعالى، لكن لا تكثري عليه حتى لا يمل، وينتج عن الملل انه كل شويه هو اللي يبادرك بهذه الالفاظ، هتعملي لي فيها شيخه، احنا من امتى ما شاء الله، ما احنا كنا قبل كده كين، الله يرحم، مش عارف، خدينا على جناحك، الكلام ده، وانت تتضايقين نفسيا بالطبع من هذه الكلمات. طبعا هذه الكلمات لا تصح منه، لكن الزوج وارد انه يمل التذكير والنصيحه ان كل شويه كل شويه، فانت خفي النصح والذكر وخليه بين الحين والحين، وخلي الذكر والنصيحه حين يكون الزوج مقبلا عليك وليس مدبرا عنك.
نعم.
وفي نفس الوقت لا تشاركي حكاية الأفلام والمسلسلات، شوفي لك أي شغلانة أخرى داخل البيت، ولا مع الولاد، ولا حتى أمي توضي وصلي، ولا انتفعي أنت بالقرآن وغيره. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أي صلى، مسألة الدولار قرض يرد بالمصري أو بأي عملة أخرى، هل يكون بالسعر الحالي ولو هي أبقت جزءا كما هو على حالته دولارا، هل لها أن تخبر صاحب القرض أم لا، شيخ كريم المقرض يعني؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الصحيح أنه إذا أقرضنا بالدولار عشان نسدده بعد ساعة، واجب علينا نسدده بالدولار، مش بعد سنة ولا بعد شهر ولا بعد يوم. لو هنديله القرض دلوقتي وبعد ساعة هيرد القرض، ادنا له دولار يرد دولار، الدنال مصري يرد مصري. ليه؟ لأن الدولار الآن متوحش ومتغول ومستأسد وأصبح يعني كالغول الكاسح. ده يا أخي الحبيب، سعر الدولار الآن على مواقع التواصل الاجتماعي كسعر الذهب، كل ساعتين بيتغير. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبيع الذهب بالذهب، للعملة الواحدة، إلا يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا حيث ما شئتم إن كان يدا بيد. لو هات وخد يبقى ما فيش مشكلة.
يعني هو رضا المقرض ملوش علاقة،
لا يحل حراما.
الدولار هيرجع دولار.
يرجع دولار. ليه؟ لأن الدولار سعره مختلف بين اليوم وبين الغد، وبالتالي الدولار النهاردة اداك 10,000، حضرتك هتسددي له في الموعد المقترح للسداد 10,000
دولار.
دولار
بغض النظر انت بعتي، انت
بغض النظر بعتهم بعته بسعر النهاردة 15.5، ولا بعته بسعر 8 جنيه و9 جنيه، ولا بعته بعد سنتين ولا سنة بأقل من هذا. الدولار طالع، الدولار نازل، ما لناش احنا دعوة بيه. خدنا بالدولار هنسدد بالدولار مدام مش يدا بيد، خدنا بالمصري هنسدد بالمصري مدام ليس يدا بيد، يعني خد وهات. هذا
عدا ذلك ربا،
عدا ذلك سنكون دخلنا حتما في حسبة الربا.
جزاكم الله خيرا،
الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضيل شيخ شعبان درويش، متعكم الله وصلى
الله فيكم، وغفر الله لنا ولكم.
وجودك معي الليلة أثلج صدري،
بارك الله فيك
وأسعدني،
الحمد لله.
أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذه المجالس،
آمين،
وأن تبقى معنا حفظك الله. غدا إن شاء الله تعالى 13 إن شاء الله، الجمعة والسبت والأحد والاثنين، يوم الاثنين إن شاء الله تعالى، يعني ننوي من استطاع أن يصوم هذه الأيام، الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. هذا والله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا أهل